من مثلنا في عزنا وشموخنا، من مثلنا في حبنا وودادنا، ولأننا نبض وجسد واحد نبقى كما الأقمر في وجه الدجى، ولأننا نبض وجسد واحد نبقى كما الأقمر في وجه الدجى. من مثلنا من، من مثلنا من، من مثلنا في عزنا وشموخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة أخرى في برنامجنا العظيم الجسد الواحد، وهذه الكلمة كلمة نجلها ونقدرها، فهي كلمة الخير، وهي سبيل الحق، وهو الذي اختاره لنا ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى أبى إلا أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة. إن الله تعالى أبى إلا أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة، فقال سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة لا تستطيع أن تحقق عبادة ربها وهي متمزقة وهي متفرقة وجسدها مهلهل ومريض. الأمة لا تستطيع أن ترضي ربها كما أراد وهي بعيدة عن الاجتماع والاعتصام بحبل الله المتين. فلذلك نبه الله عز وجل على هذا وقال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. إذن هذه الأمة لا بد أن تجتمع كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ومن منن الله تعالى على هذه الأمة أن جمع شملها وهداها بعد ضلالة وجمعها بعد تفرق. ولذلك يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن هذه نعمة ومنة من نعم الله ومننه على هذه الأمة، لأن التفرق يجعل الأمة لقمة سائغة لأعدائها. التفرق يجعل الأمة لقمة سائغة لأعدائها، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى في الحديث الذي قال فيه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعي الأكلة على قصعتها. تداعي الجماعة الأكيلة لما بيجلسوا على قصعة أو إناء فيه طعام وهم جياع يلتهمونه التهاما. فالنبي يحذر أنه يوشك أن يأتي على أمة الإسلام من ينقضون عليها كالذين ينقضون على القصعة يأكلون منها. فبيحذر، كل هذا يأتي بسبب التفرق، يأتي بسبب التمزق. فلذلك جعلها الله سبحانه وتعالى منة ونعمة من الله أن يجمع الشمل، أن تكون الأمة رباطا واحدا، صفا واحدا، بناء واحدا، متماسكة. فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. يعني لا بد من أن نتحدث دائما بهذه النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، لا بد أن نتكلم دائما بهذه النعمة ونتذاكرها نشعر بمنة الله علينا فيها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن التفرق والتمزق سبيل النار، والاجتماع والجسد الواحد سبيل الإنقاذ من النار والإنقاذ من آلام الدنيا والإنقاذ من كيد الأعداء. فكانت هذه منة من منن الله تعالى ومنحه. وللمحافظة على هذه النعمة، وهي التي جمع الله بها الشمل، وقال سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم، لو بذلت المجهود العظيم ما تستطيع، فالله ألف بين الأمة وجمعها على كتابه. ولو افترقنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تجمعنا أموال الدنيا أبدا. إذن فسبيل الاجتماع واحد، هو سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سبيل الاجتماع سبيل واحد. وإذا تركنا هذا السبيل مهما بذل ما في الأرض جميعا من أموال وقوة وعتاد وأفراد لن تجتمع الأمة أبدا. ولذلك قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن هذا سبيل الله هو السبيل الوحيد لجمع هذه الأمة، ومهما فعلت الأمة لن تصل إلى الوحدة والتوحد والتوحيد الخالص إلا عن طريق ربها سبحانه وعن طريق المنهج النبوي الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحذر ربنا سبحانه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا أتاكم من يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم وأنتم جميع على رجل واحد فاقتلوه كائنا من كان، أيا كان صفته أو رسمه أو شكله أو علمه، لكنه جاء ليفرق الأمة وجاء ليذهب بصفها. إذا أتاكم من يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم وأنتم جميع على رجل واحد فاقتلوه كائنا من كان. الأمة لابد أن تحافظ على إمامها، لابد أن تحافظ على وحدتها، لابد أن تحافظ على جماعتها، لابد أن تحافظ على سلامتها وعلى سلامة الجسد. فلا يجوز لأحد أبدا أن ينازع الأمر أهله بحيث تتفرق الأمة. هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان مهما كان شكله فهو ليس أعز عندنا من أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مهما كان الأفراد مرموقين في مكانتهم أو في شكلهم أو في علمهم، فإن ذلك ليس أعز عندنا من الله ورسوله. أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ يعني مهما كان الناس قريبين منك فليسوا أعز عندك من الله سبحانه وتعالى. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا من تفريق الجسد ومن تمزيقه. ولذلك يقول لنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. بأوامر، أوامر ينبغي أن تسري في الأمة، وقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم لها أوامر أخرى وتحذيرات. أوامر بألا نتباغض، أوامر بألا نتقاطع، بألا نتدابر، نعطي ظهرنا لبعضنا البعض. كيف يتم ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ هذا إن شاء الله ما أقوله حينما نعود مرة أخرى بعد الفاصل، وانتظروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة أخرى مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع معلمنا، مع قائدنا، مع حبيبنا الذي يخاف على سلامتنا، ويخاف على أمننا، ويخاف على وحدتنا، ويخاف على أمتنا. إنه حبيبنا، إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي يقول لنا لا تباغضوا، يعني لا تنتشر البغضاء بينكم، لا تباغضوا. لا يصلح لأهل الإسلام أن يكونوا متباغضين. على ما يتباغضون؟ على دنيا، دنيا زائلة، دنيا ثانية؟ لا، لابد أن يجتمعوا على محبة الله سبحانه وتعالى. لا تباغضوا ولا تقاطعوا القطيعة، سواء قطيعة الأرحام أو القطيعة بين الإخوة، بينهم وبين إخوانهم. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، يعني إنما دي في اللغة بيسموها أداة حصر. لا يصلح أن يكون المؤمنون غير هذا. لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. تدابروا يعني تعطي دبرك، ظهرك لأخيك وهو يعطيك ظهره، يعني معناها مش عايزين تنظروا في وجه بعضكم البعض، لا تريدون أن تنظروا في وجوهكم. إذا رأيت أخاك أعرضت عنه، إذا رأيك أعرض عنك وأشاح بوجهه والتفت يريد أن لا يراك. هذا هو التدابر. ولا تدابروا ولا تحاسدوا، يعني إذا ظهرت بينكم نعمة على أحدكم قولوا لأخيكم بارك الله لك وزادك، وإن أردت مثلها فاسأل الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه، فإن الله يعطيك. لكن أن تحسده لأنك ليس عندك مثله، وتقول يعني أو تتمنى في نفسك أن تزول هذه النعمة، أو تصر إذا زالت من عنده، لا، حب لأخيك ما تحب لنفسك. وكل هذا من عوامل تقوية الجسد، من عوامل تقوية الجسد. احنا أحيانا بنعطي الجسد، يعني نقول هذه حقنة مغذية، أو بنأخذ مثلا بعض الأقراص نقول هذه فيتامينات لتقوية الجسد. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو فيتامينات الجسد الواحد، جسد الأمة. لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وكونوا يا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. كما أمركم الله، كيف أمرنا الله؟ قال إنما المؤمنون إخوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ليه حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المنهج، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك المنهج في التعامل بين المتخاصمين، في التعامل بين المتقاتلين، حتى تصل بهم إلى بر الأمان وتتحقق الأخوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى هذا المنهج الرباني. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصيته لنا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاث إيه؟ ثلاث أيام ولا ثلاث ليال؟ إذا كانت ثلاث ليالي أهي بأيامها، وإذا كانت ثلاثة أيام أهي بلياليها. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. والهجر هنا من أجل الدنيا، الهجر هنا من أجل الدنيا، يعني حصل اختلاف بيني وبينك في حسابات، حصل اختلاف بيني وبينك في معاملة، حصل نوع من قلت لي كلمة أغضبتني، قلت لك كلمة أغضبت، لا ينبغي أن يكون الهجر فوق 3 أيام. يعني الشرع بيراعي فينا الغريزة، بيراعي فينا البشرية، بيراعي فينا الأحوال المرء منا، أن الإنسان قد يغضب، الإنسان قد يتضايق، فأعطاك مهلة 3 أيام بحيث أنك أنت يعني غضبت خلاص، يعني اغضب شوية لكن لا يستمر، مفروض بعد 3 أيام يكون الإنسان يعني طاب خاطره ورق لإخوانه ورجع إليه. أما إذا كان الهجر من أجل الدين، من أجل الدين والغضب من أجل الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يخضع للأيام 3، وإنما يكون على حسب المصلحة والمفسدة. فإذا كان الهجر من أجل الدين، من أجل الدين يضر ويزيد البعد عن الدين فلا يصلح الهجر، وإذا كان الهجر من أجل الدين ينفع فيؤخذ هذا الهجر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروا 3 المتخلفين عن الغزوة ولا يكلمونه، أن يهجروهم ولا يكلموهم. وظل الهجر هذا ممتدا 10 أيام حتى أنزل الله سبحانه وتعالى التوبة عليهم. إذن كان الهجر ممتدا أكثر من 3 أيام، لأنه هجر من أجل الدين، ناس تخلفت عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج معه إلى جهاد الكفار، وخاصة أنهم تخلفوا بدون عذر ولم يكن عندهم عذر من أجل هذا التخلف، فهجروهم ديانة. الهجر بفضل الله أصلحهم فصلحوا وظلوا يبكون وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فخفف الله عنهم وأنزل عليهم التوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى 3 الذين خلفوا، يعني تاب أيضا على 3 الذين خلفوا عن المعركة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وأنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم بسبب أنهم ندموا وبكوا واعتقدوا أن لا وسيلة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى إلا بأن يلجأوا إليه أيضا، يفرون منه إليه، يفرون منه إليه سبحانه وتعالى، فلذلك نزلت عليهم التوبة. فالهجر يكون في الدين على حسب المصلحة، أما من أجل الدنيا فلا يحل أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 أيام، قد يكون يوم، قد يكون يوم وليلة، قد يكون يومين، قد يكون 3 أيام، لكن لا تزد عن ذلك، وأقلها أن تأتي إليه أو إذا قابلك أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا لقيته فسلم عليه. أنت قد لا تستطيع أن تسلم عليه في خلال الأيام 3، فهذا لك، عذرك الشرع لأنك مشحون، فالشرع عذرك لكن لا تخرج عن الحدود، عذرك وراعى يعني غريزتك وراعى طبيعتك وطبعك، فأعطاك مهلة أنك تغضب ممكن تقابله ولا تسلم عليه، هذا يستمر 3 أيام. لكن بعد الأيام الثلاثة أقل شيء أن تبادره بالسلام وتقول له إذا قابلته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لو صدرك مازال مشحونا، حتى لو مازال الغضب بداخلك، لكن الظاهر لابد أن يستقيم، لابد أن يكون شكل الأمة مستقيما، وهو كما قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنك أنت لو غضبت لو تدابرت مع أخيك من أجل دنيا استمر على ذلك 3 أيام إذا كان لابد، وقد تقطعها في وسطها، لكن في نهاية 3 أيام لا تتجاوز الحدود، وإنما ينبغي أن تعود للجسد جسد الأمة، وكونوا عباد الله إخوانا، فإذا قابلت أخاك فسلم عليه بأن تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حتى لو كان صدرك مشحونا منه، لكن حفاظا على الجسد ينبغي أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نتكلم بإذن الله في حلقة أخرى ما الذي أراده الإسلام منا وفعله حتى نحافظ على هذا الجسد. فإلى أن ألقاكم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من مثلنا في عزنا وشموخنا، من مثلنا في حبنا وودادنا، ولأننا نبض وجسد واحد نبقى كما الأقمر في وجه الدجى، ولأننا نبض وجسد واحد نبقى كما الأقمر في وجه الدجى. من مثلنا من، من مثلنا من، من مثلنا في عزنا وشموخنا.